ترتب القرآن.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم المنان ذي الطول والفضل والإحسان، الذي هدانا للإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان، ومن علينا بإرساله إلينا أكرم خلقه عليه وأفضلهم لديه نبيه ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام والأمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات اقرأ وارتقي، مع حلقة القراءات يوم السبت مع شرح الشاطبية، ومعنا كما تعودنا مع حضراتكم فضيلة الشيخ العلامة الشيخ السيد أبو زيد. أهلا بك.
أهلا بكم. أهلا بكم. أهلا بكم.
فضيلة الشيخ، انتهينا في اللقاء الماضي من الكلام على مقدمة الشاطبية، ونبدأ اليوم بإذن الله تعالى في باب الاستعاذة
إن شاء الله رب العالمين.
إن شاء الله تعالى،
مع مراجعة خفيفة على بعض الأبيات السابقة.
حضرتك هتراجع على بعض الأبيات
إن شاء الله.
يعني إن شاء الله تتفضل بإذن الله تعالى. مشكورا،
جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. معنا يعني مكتوبات من الشاطبية، تأملوها جيدا كلما عرضت عليكم، مراجعة خفيفة على بعض الأبيات التي في نهاية المقدمة، لندخل منها إن شاء الله تعالى إلى باب الاستعاذة. فمرحبا بكم. نبدأ ببسم الله وبالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، سائلين الله تعالى أن يجعل عملنا خالصا لوجهه موافقا لشرعه، آمين. تعودنا من الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى أنه لا يدرس لنا القراءات فحسب، وإنما يقوم بجوار هذه الدراسة، يقوم مع هذه الدراسة بإرشادات وإعطاء المواعظ والنصائح، نصيحة بعد نصيحة، وكلها نصائح غالية إذا قام الإنسان بها وعمل بها وأعطاها حقها فاز في الدنيا والآخرة. فالإمام يظهر الإخلاص في كلامه، يظهر الإرشاد، ويظهر خوفه على الناس وحرصه على هدايتهم وعلى مستقبلهم في الدنيا والآخرة من خلال كلامه، فهو لا يترك قاعدة تمر إلا وهي محملة بالنسبة لللفظ أو المعنى بما ينفع الإنسان نفعا عاما في الدنيا والآخرة، فجزاه الله عنا خير الجزاء، آمين. نتذكر سويا النصيحة الغالية التي يذكرها الإمام وينصحنا بها في قوله في أواخر المقدمة: وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا، لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هولا، ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا. هذه الأبيات الثلاثة ملخصها كما قلنا سابقا ونتذاكر حاليا، أن الإمام يقول: أيها المسلم، كن مخلصا لأهلك ولوطنك ولقومك وللناس أجمعين، مبتغيا المصلحة العامة مهما أتعبوك وأجهدوك، ومهما ابتليت فيهم ومهما اعرضوا عنك ومهما اساءوا اليك فكن كالكلب وهو حيوان في صفة الوفاء، يقصيه اهله، يبعده اهله، ويزجرونه ويضربونه ويؤذونه، ولا يأتلي في نصحهم متبذلا. لا يأتلي يعني لا يقصر، متبذلا يعني باذلا كل ما يستطيع من جهد. قد يجيعونه، قد يضربونه، قد يزجرونه بكل عوامل الزجر، ومع ذلك لأنه يعرف مصلحتهم فلا يألو جهدا في نصحهم وحراستهم والحفاظ عليهم. ثم يقول الإمام: لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هولا. لأننا إن فعلنا ذلك لعل الله تعالى يقينا كل مكروه، كل المكاره حالة كونها هولا، يعني جمع هائلة المكاره الشديدة، لعل الله يقينا كل الأزمات ويباعد بيننا وبين كل عسر ويفرج عنا كل كرب. لعل الله أن يقينا كل المكاره هولا ويشفع فينا كتابه. لعل الله نفعل ذلك، لعل الله أن يشفع فينا كتابه ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا. معنى ما نسوه فيمحلا يعني يشفع فيهم ربنا سبحانه وتعالى كتابه العظيم ويسمح له بالشفاعة ويقبل شفاعته لأنهم لم ينسوا القرآن. إذ ما نسوه فيمحلا، لأنهم إذا نسوه محل بهم عند ربهم، محل بهم يعني اشتكاهم، يقول يا رب لم يقوموا بحقي، قصروا في حقي، أساءوا إلي، ما احترموني، ما وقروني. يمحل يعني يشتكي الله منهم. إذ ما نسوه فيمحل. ثم يقول الإمام فيما تبقى من أبيات: وبالله حولي واعتصامي وقوتي وما لي إلا ستره متجللا. ينخلع الإمام وننخلع جميعا، إنما نسير على درب الصالحين تأسيا بهم من باطن الأسوة الكبرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننخلع من حولنا وقوتنا إلى حول الله وقوته. وبالله حولي واعتصامي وقوتي وما لي إلا ستره متجللا. متجللا يعني لابسا ستر الله تعالى في الدنيا، ونرجو أن يكون لنا هذا الستر في الآخرة أيضا. آمين آمين. وبالله حولي واعتصامي وقوتي، لا أرتكن على أحد من المخلوقين ولا على قوتي ولا على عقلي ولا على أي شيء، وإنما أقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإنه لا يحول من المعصية إلى الطاعة إلا الله تبارك وتعالى، ولا يقوي على الطاعة ويصبر عليها إلا عون الله سبحانه وتعالى. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما لي إلا ستره متجللا، يعني ما لي إلا أن ألبس ستر الله تعالى الذي ينزله على عباده الصالحين، ونرجو أن نكون منهم جميعا. آمين. ثم يقول لنا: فيا رب، يدعو وادعو مع الإمام: فيا رب أنت الله حسبي وقوتي، عليك اعتمادي وعدتي، عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. فيا رب أنت الله حسبي وعدتي عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. وبعد أن نتضرع إلى الله تعالى ونتوكل عليه جل وعلا، نبدأ بعون الله تعالى في باب الاستعاذة، فنقول والله المستعان، راجين الله تعالى أن يسهل ويبسط لنا وييسر لنا وللمستمعين البيان، وأن يشرح صدورنا ليفهموا كلامنا، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه موافقا لشرعه. باب الاستعاذة، قبل أن تقرأ القرآن استعذ بالله من الشيطان الرجيم. قبل أن نذكر الأبيات، تعلم أن باب الاستعاذة أمر بأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حتى لا يمكر بك الشيطان ويصرفك عن قراءة القرآن أو يكيد لك أي نوع من أنواع الكيد.
مولانا دلوقتي بالنسبة للاستعاذة، هل لها صيغة معينة ولا في صيغ يجوز إن أنا أبدأ بها عند قراءة القرآن؟
نعم، وسؤال يعني في محله إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. يقول الإمام الشاطبي: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا على ما أتى في النحل يسرا، وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. هذه هي الإجابة. يقول الإمام: إذا أردت في أي وقت من أوقات دهرك وعمرك أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف يا إمام؟ ما الصيغة؟ قال: على ما أتى في النحل.
نعم.
على ما جاء في سورة النحل. نعم. من قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ففهم الفهم المباشر أن يقول الإنسان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا هو الفهم المباشر الذي يفهم من الآية. ويمكن أن يفهم من الآية أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولو زدت لفظا عن هذه الألفاظ أو أنقصت لفظا أو لفظين. فإذا قلت أعوذ بالله من الشيطان تكون قد ائتمرت بما أمرت به الآية، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا زدت وقلت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم تكون قد زدت تنزيها لله تعالى. وحكم الإمام: وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. يعني لا يجهلك أحد ولا يلومك أحد ولا يحكم عليك بالجهل. إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا. الدهر يعني ظرف منصوب، يعني إذا أردت أي وقت من الأوقات أن تقرأ فاستعذ. وكلمة جهارا بينت أن الأصل في الاستعاذة أن تكون جهرية. ثم قال: وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. وضح هذا الأمر أكثر فقال: وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد.
نعم. كنت لسه أسأل فضلتك. نعم. فضلتك، هل في صيغ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينفع أن أنا أجتهد وآتي بأي صيغة؟
يعني نسأل الله تعالى التيسير. نعم. في الإجابة وسهولة الإجابة إن شاء الله.
نعم.
أولا، لا نأتي بصيغ من عندنا، وإنما نأتي بصيغ مما ورد.
نعم.
ولو كان هناك فاضل ومفضول نأتي بصيغة من الصيغ التي وردت، مثل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وباسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فهذه الصيغ من الصيغ الواردة، ولا يأتي الإنسان من عند نفسه بكلام مؤلف من عنده، لأن الإمام ابن الجزري قال: وإن تغير أو تزد لفظا فلا تعد الذي قد صح مما نقل. الإمام ابن الجزري بيتكلم في باب الاستعاذة يقول: وقل أعوذ إن أردت تقرأ كالنحل جهرا لجميع القرى، وإن تغير أو تزد لفظا فلا تعد الذي قد صح مما نقل، يعني لا تؤلف من عندك، وإنما إيتي بصيغة من الصيغ التي وردت. وإن كانت في ورودها أو في حكايتها السند أقل لكنه ورد. وقد قال الإمام الشاطبي أنهم ذكروا لفظ الرسول كيف كان يستعيذ، فذكروا أنه
نقف عند كيف كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال بس بعد إذن فضلتك.
طيب
معنا الأستاذة مي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بحضرتك.
أيوة
مع حضرتك.
أيوة حضرتك سمعني؟
سامع حضرتك كويس إن شاء الله.
أنا كنت عايزة بس أشكر حضرتكم على البرنامج، يعني
جزاكم الله خيرا.
كنت عايزة بس أقول اقتراح، يعني
تفضل.
إني لو طبعا جزا الله الشيخ خير يعني عن البرنامج الجميل ده، وإني هم يعني الشيخ مشاري عامل متن الشاطبية بطريقة يعني لو مثلا تزعوها هتساعد الناس إن هم يحفظوا المتن كويس. أنا مش قصدي إن أنا يعني أزم في طريقة الشيخ يعني.
شكرا لكم،
جزاكم الله خير.
انتوا عاوزين انشوده يعني؟
نعم.
طيب على كل حال ننظر في هذا الامر.
نعم ان شاء الله
سننظر ان شاء الله تعالى.
ان شاء الله. معنا اتصال من السعوديه مولانا، معلش اذنك. معنا الاستاذ قاسم. السلام عليكم.
اهلا وسهلا استاذ قاسم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ قاسم
فضيله الشيخ، الله يسلم حضرتك.
اهلا،
الله يسلم حضرتك.
اهلا وسهلا.
الله يبارك فيك،
جزاكم الله خيرا.
الله يبارك فيك يا سيدنا، جزاك الله خيرا ونفع الله بك.
امين يا رب.
علمت انك حاولت الاتصال يعني في مره سابقه.
احنا يا سيدنا هذا شرف لنا يا سيدنا،
جزاكم الله خيرا.
الله يبارك فيك، احنا ندعو لك التوفيق وربنا ينفع بك ويجعلك ذخرا للاسلام والمسلمين.
آمين. يا رب العالمين. كذلك يا رب العالمين.
سلمنا للاخوان كلهم ومبارك على هذا البرنامج الطيب.
شكر الله لكم.
ونشكر كل القائمين عليه.
اخونا الاخ قاسم يعني من قراء الشاطبيه والدره والطيبه.
نعم.
ويعني يعني اخ حبيب ومن ابنائنا.
بارك الله فيك ونفع الله بك.
الله يبارك فيك سيدي، جزاك الله عنا خيرا وبارك الله فيك.
شكر الله لكم، محتاجون لدعائكم ان شاء الله.
سلامنا للاستاذ اشرف.
الله يكرمك، جزاك الله خيرا يا اخي. الله
يكرمك. شكر الله لكم.
الله يبارك فيك. شكر الله للجميع.
ونرجو ان ترسل لنا باقتراحاتك.
يا سيدنا جزاك الله خيرا،
اكرمكم الله.
نتعلم يا سيدنا،
ربنا يبارك فيك.
الله يكرمك.
ربنا يحفظك.
شيخ قاسم اول من تلقى علي القراءات السبع.
بسم الله ما شاء الله.
الحمد لله اول من تلقى علي.
بسم الله ما شاء الله.
يعني بعد ان اكملت مع شيخي القراءات السبع تلقاها اول واحد.
ربنا ينفع بكم يا مولانا ان شاء الله.
من نوعه، نسال الله تعالى ان يكرمنا
وياكم. امين يا رب.
شكرا على اتصال حضرتك.
الله يبارك
فيك. جزاك الله خيرا على الاتصال.
الله يبارك فيك، جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم.
وانتم كذلك يا رب.
الله يبارك فيكم.
الله يكرمك. طيب نكمل يا مولانا.
نعم. فالإمام عندما تكلم لم يترك الحبل على الغارب أن يأتي الإنسان بأية صيغة من عنده يؤلفها، وإنما فلا تعد الذي قد صح مما نقل.
تمام.
طيب أخونا الأستاذ أشرف سأل كيف نقلوا استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاصة أن بعضهم نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتفي بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن المستعيذ إذا زاد كان يقول له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونقلوا حديثين في هذا الأمر، ولكن هناك أحاديث أصح وأقوى في الدرجة تبين أنه يجوز، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صيغا كما سمعتم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وأحيانا يقول من همزه ونفخه ونفثه. إذن الأمر ليس محجورا، فما دام كل هذا ورد فلنا الحق إن شاء الله تعالى أن نأتي بشيء بصيغة من الصيغ التي وردت وأن لا نؤلف من عندنا شيئا.
طب سؤال تاني يا مولانا. نعم. هل هناك صيغ للاستعاذة ثابتة بالنقل بالسند المتصل، سند القرآن، أنا مش لا أقصد سند الحديث،
سند القرآن يعني أن يذكر القرآن صيغة معينة؟
لا، أن يذكر شيخ عن شيخ عن شيخ عن شيخ. نعم. صيغة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هو هذا الذي يعني قلناه هو خلاصة ما ذكر.
نعم.
لأن الفرع فرع بسيط. نعم. هل يكتفى بنص ما جاء في سورة النحل؟
نعم.
أو أن سورة النحل تأمر أمرا عاما بالاستعاذة وإن اختلف اللفظ؟
نعم.
فالمسألة سهلة ويسيرة إن شاء الله.
إن شاء الله.
وبأية صيغة من هذه الصيغ يعني يكون الإنسان قد ائتمر بما أمره الله تعالى، وأنه لا يعدو ما صح مما نقل. طيب إذا كان الأمر كذلك وأن الإنسان بدأ بالاستعاذة، يمكن أن يأتيه سؤال، الجهر عرفناه، هل يمكن أن أستعيذ بالله سرا يعني أخفي الاستعاذة؟ نقول إن إخفاء الاستعاذة لها أحوال، لهذا الإخفاء أحوال.
طيب نتعرف على الأحوال بعد ما ننصف الاتصال ده بعد
إذنك. طيب
يعني حبايب حضرتك كثيرين يعني.
نعم هو كذلك.
معنا أبو محمد، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أشرف؟
أهلا بيك، أهلا بيك يا أخي.
الله يبارك فيك. لو تكلمت بس نسأل عالمنا الجليل الله يجزاه خير.
معك فضل الشيخ.
تفضل.
شيخنا الله يحفظك، تكلمت الآن على موضوع أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
نعم.
وكان أحد المشايخ الله يجزاه خير كان قال إن ذكر في القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، واعتبر أن هذه زيادة، فبس الذي يريد أن يطمئن إليه قلبي هل هي زيادة؟
لو رفعت الصوت.
ألو؟
لو رفعت الصوت.
أيوة معكم.
نعم، بعض الإخوة بعض الشيوخ تقول إن بعض الشيوخ قال الاستعاذة بلفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم.
نعم.
هو عايز يطمئن يا مولانا.
هل عايزين يطمئن على هذه الزيادة؟ ليست بدعة أو ليست يعني فيها شيء.
لا لا، مدام ذكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن نأتي من المراجع القوية المعتمدة ولا نأتي بكلام من عندنا، فارجع إلى كتاب الوافي للشيخ القاضي ستر ذلك، وستجد الأحاديث التي يعني وردت عن أهل الأداء. فالأمر ليس محجورا على صيغة وحيدة، وإنما ذكر هذا. والشيخ الشاطبي قال وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد، ولو صح هذا النقل في عدم الزيادة، يعني لو صح هذا النقل لم يبق مجملة. وقوله لو صح معناه أنه لم يصح.
نعم.
لم يصح النقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لم يزد على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن هذا يعتبر اعترافا بأنه يمكن أن تكون روايات الزيادة صحيحة إن شاء الله تعالى. وهذا تقرير الشيخ الشاطبي، ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا.
نعم.
إذا كان الأمر كذلك فشكرا على حرصك على التقيد بما ورد، فهذا وارد وذاك وارد إن شاء الله تعالى، ويحصل به المقصود. ثم قال وفيه مقال، يعني هذا الموضوع الذي نتكلم فيه، قال وفيه مقال في الأصول فروعه، فلا تعد منها باسقا ومضللا. يعني في أمر الاستعاذة مقال، يعني مؤلفات، وأناس تكلموا في هذا الموضوع بإسهاب، وإنما شرحنا نحن بإيجاز من أجل أن لا نضيع الوقت في تفاصيل. لكن نطمئنك، إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهي صيغة مسموعة منقولة يعني متوارثة، وإن قلت أعوذ بالله السميع العليم فهناك أحاديث صحيحة في هذا الباب بهذه الزيادة.
أستاذ فضلتك كمان أنا معنا اتصال.
تفضل.
السلام عليكم، معنا أم عائشة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير على البرنامج الرائع.
خيرا
جزاكم الله خيرا.
ربنا يجعله في ميزان حسنات.
أنتم كذلك يا رب العالمين.
لي اقتراح من فضلتك لو سمحت على الاتصالات، يعني أنا بدرس في القراءات هنا في بورسعيد، فأنا بستفيد الحمد لله من البرنامج كتير يعني.
شكر الله لكم.
فأنا بتمنى أن الاتصالات تكون في الآخر عشان يعني الشرح سبحان الله جميل لما يبقى كله إيه متواصل وراء بعضه.
نعم هو مطلب.
أنا بقترح إن شاء الله أن أي اتصالات إن شاء الله تبقى في آخر وقت البرنامج.
طيب لعل الإخوة يسمعون هذه الرسالة ويتكرمون بالانتظار إلى أواخر الوقت.
ما في مشكلة إن شاء الله.
وجزاكم الله خيرا.
نكمل إن شاء الله ويعني نقل اتصالات حتى آخر الوقت يعني إن شاء الله قبل وقت ما ينتهي بثلث ساعة كده مولانا إن شاء الله.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
وهو كذلك.
إن
شاء الله. قال الشيخ وفيه مقال في الأصول فروعه، يعني في باب الاستعاذة مقال. في الأصول فروعه يعني الأصول إيه؟ أصول علم القراءات والكتب الأصول يعني المجلدات الضخمة في علم الفقه أيضا عن الاستعاذة، وأصول الحديث لأن علماء الحديث هم الذين يروون الأحاديث ويبحثون في درجة صحتها، هذا القول أصح من هذا، هذا درجته أقوى، هذا درجته متوسطة، وهكذا في أصول العلوم ومنها الفقه والحديث والقراءات. اطلع، يقول الإمام اطلع على هذا كله، أعطيناك المختصر المفيد، وإذا شئت أن تطلع فإن الشيخ يوصي بالاطلاع، يقول فلا تعد منها باسقا ومضللا. باسق يعني المقال الطويل، اقرأ المقالات الطويلة. يعني باسق من قوله تعالى والنخل باسقات لها طلع نضيد، باسقات يعني عاليات مرتفعات. فاقرأ المقالات الطويلة لتستفيد. ومضللة اقرأ المقال الموجز لأنك ستعمل بمقتضى هذا الإيجاز.
نعم.
الذي فهم من المقال الطويل. فلا تعد منها باسقا ومضللا، يعني شبه بالشجرة الطويلة عظيمة النفع كالنخلة مثلا، وبالشجرة القصيرة كثيرة الظل. كثيرة الظل لكثرة أوراقها. يقول خذ فائدة من هنا وفوائد من هنا. وفيه مقال في الأصول فروعه فلا تعد منها باسقا ومضللا. طيب وعن إخفاء الاستعاذة المكالمات تقطع الكلام ونعود إليه مرة أخرى.
نعم إن شاء الله.
عن إخفاء الاستعاذة، هل يجوز لي أن أخفي الاستعاذة يعني أن أستعيذ سرا؟ قلنا الإمام يقول وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا. أباه وعاتنا رفضه الواعون من أهل الأداء. وعلى الذكر عندنا الهمزة في أباه والفاء في فصل، فصل أباه، يعني يمكن أن يكونا رمزين الفاء والهمزة، الفاء لحمزة والهمزة لنافع. طيب في بحث هل هذان رمزان أم ليس برمزين؟ الرأيان موجودان، فالبعض قال بإخفاء الاستعاذة عن حمزة وبإخفائها أيضا يعني الاستعاذة سرا عن نافع، قيل هذا الكلام، ولكن وصلوا إلى النتيجة النهائية أن فصل أباه، أن لفظ فصل أباه ليس برمزين. طب وماذا يقال في مسألة إخفاؤه فصل؟ قال هو بيان من الشيخ أن إخفاء الاستعاذة من أحكام الاستعاذة وله أحواله. طيب قل لنا يا شيخنا ما الأحوال؟ يفهم من كلامه ومن كلام أهل الأداء أن الإنسان يخفي الاستعاذة في الصلاة. يعني لم نرى إماما صف الصفوف وقال استووا اعتدلوا الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جهرا، لا، حتى لا يدخل في الصلاة ما ليس منها ولا في القرآن ما ليس منه. والاستعاذة ليست من القرآن بالإجماع، فهو يستعيذ سرا. هذا موضع من مواضع إخفاء الاستعاذة. احفظ معي في الصلاة تستعيذ سرا في الصلاة، وتستعيذ سرا أيضا إذا كنت تقرأ سرا، يعني لك أن تستعيذ سرا، يعني أنت مخير تستعيذ سرا أو جهرا إذا كنت تقرأ سرا. طيب، وأيضا إذا كنت تقرأ جهرا وأنت خال، يعني لوحدك، يعني لا أحد يسمعك، يمكن أن تستعيذ سرا سواء قرأت سرا أو جهرا. وتخفي الاستعاذة وتستعيذ سرا أيضا إذا كنت في مقرأة أو درس أو فصل دراسي ويقرأ الطلبة واحد بعد واحد ولم تكن أنت أول القارئين، لأن القارئ الأول استعاذ فالثاني يقرأ ويبني على استعاذة القارئ الأول ويقرأ الثاني والثالث والرابع من غير أن يجهر بالاستعاذة. فهذه مواضع إخفاء للاستعاذة، وكأنه أخذ كلام الشيخ وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا، يعني إخفاؤه حكم من أحكام الاستعاذة وله مواضعه. على كل حال هذا موضوع سهل. يختم الشيخ الكلام عن الاستعاذة بقوله وكم من فتى كالمهدوي فيه أعملا، يعني فيه الضمير يعود على إخفاء الاستعاذة. أهل الأداء لم يتركوا شيئا من غير تأليف ومن غير فصل ومن غير كلام. هناك أناس ألفوا في إخفاء الاستعاذة، ومنهم المهدوي أبو العباس المتوفى عام 430 هجرية، وهو قارئ مقرئ مفسر. أبو العباس المهدوي تكلم في هذا الباب، فإن ظفرت بهذه الأبحاث فقرأها واستفد منها. منهم من ذكر عن حمزة أنه كان يخفي الاستعاذة في القرآن كله، ومنهم من قال وقيل يخفي حمزة حيث تلا، وقيل لا فاتحة وعللة، هذا في طيبة النشر في القراءات العاشرة. لكن نستفيد بهذا البحث من الإمام ابن الجزري. يعني قيل وقيل، يعني هناك أقوال، وسيدنا خلف من هؤلاء الذين نقلوا إخفاء حمزة للاستعاذة، وخلاد قال إنه كان يخير القارئ بين الاستعاذة جهرا وسرا.
نعم.
فهذه أبحاث مفيدة، ولكن لا نتوقف عندها كثيرا. الذي يهمنا أن الاستعاذة مطلوبة. طيب يا شيخنا، مطلوبة على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب؟
نعم.
قالوا على سبيل الندب عند جمهور أهل الأداء، يعني فاستعذ فعل أمر، هل يفهم منه الوجوب؟ معظم أهل الأداء قالوا إنه على سبيل الندب
وليس
يعني
الوجوب،
الاستحباب.
نعم.
وليس الوجوب. لكن الإمام ابن الجزري يقول واستحب تعوذ، وقال بعضهم يجب.
نعم.
إذن لا نقطع هذه أيضا.
نعم.
ما دام الأئمة قالوا فلا كلام لنا بعدهم. يبقى نتواصى خيرا بباب الاستعاذة، إما على سبيل الندب وإما على سبيل الوجوب. والحمد لله تعالى تم توضيح باب الاستعاذة، وننتقل بإذنه تعالى إلى باب البسملة. بسملة وحوقلة وفعللة كل لصيغة فعللة، يعني بمعنى قال بسم الله الرحمن الرحيم، حوقل قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يعني لفظ اشتقاقي بيدل على هذا المعنى. سبح يعني قال سبحان الله، حمدل قال الحمد لله، هلل قال لا إله إلا الله، وهكذا. يبقى باب البسملة يعني باب قول بسم الله الرحمن الرحيم، والقصد من هذا الباب البسملة بين السورتين، والبسملة في أول كل سورة. فانظر ماذا يقول الإمام: وبسملة بين السورتين بسنة، رجال نموها درية وتحملا. ارجعوا معي إلى درس الرموز. بسملة بين السورتين بالباء بسنة، الباء لمن؟ لعلهم يعرفون.
قالون.
الباء لمن؟ لقالون، لأننا قلنا الرمز الأول أبج، الهمزة لنافع، والباء لقالون، والجيم لورش. انتبه معي وركز. بسنة، يعني الشيخ يبين لنا أن هؤلاء الذين بسملوا أيضا بسنة نقلت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف يستخدم الرمز لمعنى ولرمز في نفس الوقت، للمعنى وللرمز. بسملة بين السورتين بسنة، رجال، الراء لمن؟ للكسائي. نموها، النون لعاصم، درية، درية ابن كثير. وتحمل، التحمل يعني معناها التلقين من شيوخهم. طب ما معنى درية؟ العلم نوعان: دراية من الكتب، قراءة في الكتب، ودراية من شيوخهم عندما يشرحون. وتحمل يعني تلقين، مشافهة، يعني يقرئه الشيخ بهذا، هذا يعتبر تحملا، كتحمل الأمانة، كما أقرأتك فأقرئ. فاقرأ وأقرئ، هذا يسمى التحمل، يسمى التحمل، ويسمى المناولة، ويسمى المشافهة. وهكذا. رجال نموها يعني نقلوها بالدراية والرواية من كتب العلم ومن المراجع ومن شيوخهم ومن الإقراء. وبسملة بين السورتين بسنة، رجال نموها درية وتحملا. هؤلاء الذين ذكرهم الإمام قراءتهم يبسملون بين كل سورتين، عندما ينتهي من السورة ويبدأ سورة جديدة يبسمل، يبسمل بين السورتين. وأما بنعمة ربك فحدث، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك. بسملت بين السورتين، ثم جاء الشيخ وقال: ووصلك بين السورتين فصاحة. يعني يصل بين السورتين يعني بدون بسملة؟ نعم، بدون بسملة. وأما بنعمة ربك فحدث، ألم نشرح لك صدرك. وعندما يسكت حمزة، وهذا موضع من مواضع السكت لخلف، فحدث ألم نشرح لك صدرك. إذن حمزة له الوصل بين السورتين من غير بسملة. وقبل أن ينطق واحد ويقول لماذا هذا النقص، يقول له: ليس هذا نقصا، إنما هو فصاحة. لأن الوصل بين السورتين يبين ضبط أواخر الكلمات في السورة المنتهية، ويبين همزات القطع وهمزات الوصل، له فوائد كثيرة. سنتكلم نراها ونحن نقرأ إن شاء الله تعالى. يعني قوله فصاحة الفاء رمز حمزة، وفي نفس الوقت كلمة فصاحة تدافع عن المذهب، تدافع عن المذهب، لأن هذا المذهب يبين أواخر الكلمات كيف شكلت وكيف ضبطها، ويبين همزات القطع من همزات الوصل إلى غير ذلك من فوائد. ووصلك بين السورتين فصاحة، هذا حكم حمزة. وصل واسكتا كل جلاياه حصلا،
كله سلام،
كل جلاياه حصلا. ترون المكتوب إن شاء الله؟
إن شاء الله.
نعم. وصل واسكتا كل جلاياه حصلا. الكاف لمن؟ لابن عامر.
نعم.
جلاياه الجيم لورش. حصلا الحاء لأبي عمرو البصري. يعني لهم الوصل والسكت. الوصل بين السورتين كحمزة، ولهم السكت بين السورتين، يكتفي بالسكت من غير تنفس. قالوا ولا نص، يعني هذا اجتهاد من الشيوخ، ولم يوجد نص ينص على السكت لأحدهم أو الوصل، وإنما هذا استحباب من الشيوخ أن يقرأوا لهم بالوصل أو السكت. قال وصل واسكتا كل جلاياه حصلا ولا نص. كلا حب وجه ذكرته، يعني هو وجه ذكرته استحبه العلماء.
كان ده في السكت حضرتك يا مولانا عند البسملة بس، ولا في السكت في القرآن كله عند بعض القراء؟
عند من ذكروا فقط.
نعم.
كل جلاياه حصلا يتكلم عنهم فيقول السكت والوصل لهما، ثم أضاف البسملة بعد ذلك.
نعم.
بعد ذلك ماذا قال؟ قال ولا نص كلا حب وجه ذكرته وفيها خلاف جيده واضح الطلة. يعني قال في البسملة خلاف عن هؤلاء الثلاثة المذكورين.
نعم.
أيضا فيها خلاف، يعني تجوز البسملة. إذن يجوز للثلاثة كل جلاياه حصلة الوصل والسكت والبسملة. قوله وفيها الضمير الهاء تعود على البسملة، فيها خلاف يعني أقوال. ما دام يقول فيها خلاف يعني فيها الوجهين، يبسمل أو لا يبسمل، وهنا وصل وهنا سكت، إذن لهم ثلاثة أوجه. فيها خلاف جيده واضح الطلة، يعني خلاف طويل واضح بين العلماء. واضح الطلة يعني الطلية صفحة العنق، يعني خلاف مرتفع يرتفع بين العلماء. المهم أن الشيخ أعطى هذه الأوجه الثلاثة لتكون لهؤلاء القراء الثلاثة يجوز جائزة لهم إن شاء الله تعالى. وصل واسكت، راجع معي واعرف كيف تقرأ الآيات وتضبطها بالشكل. وصل واسكت كل جلاياه حصلا ولا نص كلا حب وجه ذكرته وفيها خلاف جيده واضح الطلا. قال وسكتهم المختار دون تنفس، سكتهم المختار دون تنفس، يعني عندما تسكت لا تأخذ النفس، إذا أخذت فإن هذا يعتبر وقفا، والسكت يختلف عن الوقف. وسكتهم المختار دون تنفس، وبعضهم في الأربع الزهر بسملا لهم دون نص، وهو فيهن ساكت لحمزة فافهمه وليس مخذلا. أتى بذكر حمزة لأنه الأصل في باب السكت. الأربع الزهر هي ويل وويل ولا ولا، ويل للمطففين وويل لكل همزة اللمزة. لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد. سميت الأربع الزهر لأنها مشهورة لا تحتاج إلى تعيين أو إلى ذكر أسمائها. بعضهم بسملة لمن له السكت، فصل بين هذه بين السورة المنتهية وبين أوائل هذه السور المذكورة، فصل بينهما بالبسملة إذا كان ممن نقل عنه السكت فإنه يبسمل، وإذا كان ممن نقل عنه الوصل فإنه يفصل بسكتة. أذكر ذلك مرة أخرى، الذين نقل عنهم القراءة بالوصل إذا جاءوا لهذه السور الأربع الزهر وأرادوا بعد انتهاء السورة المنتهية أن يبدأوا سورة من هذه وهم منقول عنهم الوصل في السور الأخرى، قيل لهم يستحب لكم أن تسكتوا سكتة بدون تنفس، يستحب السكت بدون تنفس للفصل بين آخر السورة المنتهية وأول المبتدأ. طيب فإن كان هو له سكت أصلا روايته بالسكت، قال نريد فاصلا آخر وهو البسملة. وبعضهم في الأربع الزهر بسملة لهم دون نص وهو فيهن ساكت لحمزة فافهمه وليس مخذلة. عاد أهل العلم فقالوا والذي عليه المحققون، اقرأ هذا البحث في الكتاب بحث طويل ولا نريد أن نضيع فيه وقتا لكن نحتاج إلى الخلاصة فقط. يقول الإمام بعد ذلك لكن مع هذا في الشروح يقولون مع هذا فقد أجمع أهل الأداء ألا يفرقوا بين الأربع الزهر وغيرها. خلاص انتهينا من هذا البحث، ما دمنا سنعود في النهاية إلى عدم التفرقة بين الأربع الزهر وغيرها. ثم قال الإمام ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملة. تصلها الهاء تعود على براءة التي تأتي بعد، ومهما تصل سورة براءة بما قبلها أو بدأت سورة براءة فلا تبسمل. لماذا لا نبسمل؟ قال لإيه؟ لتنزيلها بالسيف لست مبسملة. نزلت سورة براءة بالسيف، بالسيف يعني بالأمر بالقتال بقتال المشركين ونبذ عهودهم ما داموا قد خانوا العهود. فهل تقول بسم الله الرحمن الرحيم سأقتلكم؟ لا تقول هذا، الرحمة ليس هذا مكانها، ليس هذا مكانها، الرحمة ليس هذا مكانها. ووضع الندى في موضع السيف مخل كوضع السيف في موضع الندى. إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم، أنت عندما تذبح الحيوان لا تقول في الذبح بسم الله الرحمن الرحيم، فإن قولك بسم الله الرحمن الرحيم معناه أنك يعني تحزن على ذبح الحيوان وأنك تعارض هذا الذبح، لا، أمر سنه الله تعالى، فتقول بسم الله الله أكبر، لا تذكر الرحمة في غير موضعها. وجاءت سورة التوبة بإعلان الحرب على المشركين لأنهم نقضوا عهودهم، فلا يقال قاتلوا المشركين ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، إذن لا نبسمل في أول التوبة. انتبه، في أول التوبة سواء كان أولها موصولا بما قبلها أو بدأت قراءة السورة. وتذكر البيت مرة أخرى، يفيدنا بأن البسملة ممنوعة في أول سورة التوبة
عند وصلها، وصلها بال
سواء وصلت بما قبلها أو ابتدأنا القراءة بها. براء، تبدأ بالقراءة بعد الاستعاذة براءة من الله ورسوله، لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم. وإن قرأت آخر الأنفال ووصلت أيضا لا تبسمل لتنزيلها بالسيف، ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا. طيب، وفي السور الأخرى قال ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها، مادام هتبدأ سورة غيرها لا بد من البسملة.
معنا خمس دقايق مولانا. نعم. إن شاء الله.
نعم. بس
معنا خمس دقايق إن شاء الله.
فقط خمس دقايق.
فقط خمس دقايق.
الوقت انتهى.
يعني باقي خمس دقايق.
خمس دقايق. لا إله إلا الله. ما شاء الله ما شاء الله. طيب، بعد أن قال ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا، قال ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها. وفي الأجزاء خير من تلا، يعني في أجزاء السور في ثنايا السور
في وسط
خير أو خير من تلا في أواسط السور، حتى وقال بعضهم وبراء أيضا في أواسطها يجوز أن تبدأ بالبسملة، وقال قوم لا نبدأ بالبسملة في براءة، قال قوم هذا. ثم قال ومهما تصلها، بيت آخر مشابه للسابق، ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقلا، إن كان لا تجعل آخر قراءتك البسملة حتى لا يظن الناس أن البسملة جاءت لأواخر السور، وإنما البسملة تأتي في أوائل السور. ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقلا، يعني نعتذر لأنه ضاق الوقت عن قراءة كنت أنويها بالتطبيق العملي معكم، لكن هذه الأبيات أخذت منا وقتا أطول. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لحفظ الشاطبية، احفظوا واجتهدوا ولو بيتين كل يوم، ونسأل الله تعالى أن تكون الأيام القادمة إن شاء الله جنيا لثمار ما تعبتم وما بذلتم من جهد إن شاء الله، وأن تكون القراءة العملية بيانا لما رزقنا الله تبارك وتعالى في هذه الحلقات. وشكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.
جزاكم خيرا يا مولانا، وإن شاء الله نطمن إخواننا المشاهدين وأعزائنا المشاهدين إن خلاص الحلقة تبتدي تفك بقى بشكل كبير.
نعم.
فضيلة الشيخ هيبتدي يدي أمثلة إن شاء الله ونخش على الفاتحة.
نعم.
طيب، إحنا قدامنا دقيقتين، لو فضلتك تعرض الأبيات.
طيب.
قراءة الاستعاذة والبسملة.
طيب. وبعدين
نختم بإذن الله.
يقول الشيخ الشاطبي في باب الاستعاذة: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا وفيه مقال في الأصول فروعه فلا تعد منها باسقا ومضللا وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا وكم من فتى كالمهدوي فيه أعملا. نبدأ باب البسملة
إن شاء الله.
إن شاء الله. وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا ووصلك بين السورتين فصاحة وصل واسكتا كل جلاياه حصلا ولا نص كلا حب وجه ذكرته وفيها خلاف جيده واضح الطلا وسكتهم المختار دون تنفس وبعضهم في الأربع الزهر بسملا وبعضهم في الأربع الزهر بسملا لهم دون نص وهو فيهن ساكت لحمزة فافهمه وليس مخذلا ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا
ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها وفي الأجزاء خير من تلا ويصح خير من تلا ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقلا وآخر دعوانا بتوفيق ربنا أن الحمد لله الذي وحده على
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في نهاية الحلقة الطيبة الجميلة أشكر باسمكم فضيلة الشيخ العلامة فضيلة الشيخ السيد أبو زيد جزاكم الله خيرا يا مولانا عنا. كما أشكر باسمكم القائمين على قناة الرحمة وأخص من بينهم إخواننا القائمين على هذا البرنامج الطيب. الشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وجزاكم الله خيرا.
وارتقب القرآن وانعم بالنور الرباني رتل آيات الرحمن في روض الروح الروحاني اقرأ وارتقب القرآن اقرأ وتمسك بالرحمة فالرحمة بستان الحكمة أنصت للشيخ وتابعه وتمتع في أرقى نعمة اقرأ وتأن مع البهرة فهناك ملائكة بررة الماهر يحيا بينهم برحاب الجنة والسفرة برحاب الجنة والسفرة.